قبله ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تحبون كلمة إسناد للمرأة، وحديثي موجه إلى الأخت المسلمة بالذات. أيها الأحبة، أيها الأخوات الكريمات، إننا جميعا يجب أن نكون أول المدافعين عن قضايا المرأة من منطلق الإسلام والرسالة التي وعد بها محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءت لإقامة الحد والصدق بين الناس. وليس في مجتمع الإسلام اختصام بين الرجل والمرأة، إرضاء الرجل لا يعني إسخاط المرأة، وإرضاء المرأة لا يعني إسخاط الرجل، ولا يجوز أن تجعل منهما طرفين متناقضين، بل هما يسيران جنبا إلى جنب على سبيل الوثاق والوئام والانسجام. وثمة رسائل كثيرة واتصالات متعددة تأتيني من بعض الإخوة من الرجال، ويزعمون ويقولون إنني قد أعطيت المرأة حقها ولكني فقدت الرجال ولم أتحدث عن حقوقهم. نعم، يقول لي أحد الإخوة، لقد تكلمت في محاضرة طويلة بعنوان أنصحوا المرأة، وبينت ما للمرأة من حقوق زوجة كانت أو أما أو أختا أو بنتا أو غير ذلك، ثم ضيقت حواضرنا في آخر المحاضرة بوعد مفتوح أن تتكلم عن حقوق الرجل ووجوب إنصاف الرجل والقيام بواجبه، ولكنك لم تفعل. وعلى أي حال فإنني أقول إن الرجل والمرأة هما كما ذكر الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فمن هو الذي يستطيع أن يتصور الحياة بدون امرأة؟ فالأم كانت قبل وجودك، والزوجة كانت بعد وجودك، والبنت فرعا عنك. ولهذا الإنسان يعتبر أن إنصاف المرأة إنصاف له هو، فهو إنصاف لأمه وأخته وبنته وزوجه. ولكن مع ذلك فإن هذا لا يمنع أبدا من الحديث عن شؤون الرجال وشؤونهم، بل إنني أقول للأخوات الكريمات إن الحديث الذي سوف أسوقه الآن هو حديث يجري على ألسنة الرجال، وما أنا فيه إلا ناقل ومعبر عما يقولون ويتحدثون، وقد يكونون مصيبين أو مخطئين. والحديث إذا كان نصحا للمرأة فهو إنصاف لها أيضا، قبل أن يكون إنصافا للرجل. ولنا مع الرجال أيضا حديث خاص، فسيكون حديث الليلة القادمة إن شاء الله تعالى هو مع الإخوة الرجال. أما اليوم فهذه 20 كلمة حساب تحدث بها إلي جمع من الإخوة، ولا أكتب سرا إذا قلت لكم إنني أنظر بعيني فأرى عددا منهم بين يدي الآن حاضرين ينتظرون هذا الحديث. هم يرسلون أسئلة وانتقادات لبعض أهليهم، وما أنا إلا ناقل ومعبر. أولا يقول أحدهم: لماذا البيت غير منظم والملابس مرقاة فيه كيفما اتفق، والمناديل موزعة على أرجاء المنزل، وصناديق الكمامة منها، والأواني المنزلية متفرقة، وملابس الأطفال أجدها هنا وهنا. أين دور المرأة يقول في تصليحها لأهلها وتنظيفها والعناية بالمنزل ونظافته، حتى إذا دخل إليه الإنسان انشرح صدره؟ إن هذا المنظر الذي تقع عليه عين، يقول الزوج، يعطي انطباعا للإهمال وعدم العناية بالمنزل وعدم ترتيب الأثاث أو تنظيف المداخل والأبنية والصالات وغيرها. وآخر يقول بكلمة أخرى: لماذا الطعام يقدم لي مرة وهو بارد، ومرة أخرى أجلس ساعة أو أكثر وأنا في انتظار نفسي، ولماذا يكون الطعام نوعا واحدا لا يتغير، ليس فيه تغيير ولا تدريب، مع أن البيت ممتلئ بحمد الله بألوان الأطعمة والمأكولات والأجنبة والخيرات
نفسها
وشعورهم سعيدا، وليس هناك روائح طيبه تنبعث منهم الا ليحب ان ارى اطفالي وكانهم سهرات تنضحوا بالروائح الطيبه، فاذا راهم ابوهم سر لذلك، واذا قدمهم للاخرين قدمهم بكل فخر واعتزاز. انني اخشى، يقول احد الاخوه، حينما يرى اصدقائي اطفالي فيرون فيهم تلك المظاهر التي لا يسرني ان اراها في اطفال الاخرين. واذا كان ذلك كذلك بالنسبه لملابس الطفل او سعد او حذاء او جسده، فكيف ما يتعلق بتربيه الطفل؟ الكلمات التي يطلقها في لسانه ان فتحه لا يجيد قراءه القران الكريم، ولا حتى اختار الصور لا يستطيع ان يقولها، ولا يحفظ شيئا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف بعض الفصائح الابيات الامريكيه الاسلاميه، ولا يحسن كيف يرد على من يتحدثون معه ردا حسنا جميلا، لا يعرف كلمه جزاك الله خيرا، ولا يعرف كلمه احسن، ولا يعرف كلمه شكر الله لك، ولا يعرف الرد اذا سئل كيف انت؟ كيف حالك؟ عساك بخير؟ كيف اهلك؟ حسبك؟ اسم عائلتك؟ اين تدرس؟ ماذا تعمل؟ انه لا يجيب ردا على ذلك كله، وانما يردد كلمات صوفيه والفاظ مبتذله حفظها من اولاد الجيران او من اولاد الفاتح. واذا كان هذا طفلي وهو في هذا السن، فاذا كبر من سوف يعلمه؟ من سيحل واجباته؟ من سوف يربيه؟ من سيؤدبه؟ من سوف يحمله على الصلاه وعلى الصيام وعلى طاعه الله وينهاه عن معصيه الله تعالى؟ اما اقول فإنه يقول إنني أدخل على زوجتي فأجدها هي الملابس قد حفظتها وحفظت أشكالها وتقاسيمها وألوانها وخطوطها، ليس هناك تغيير لهذه الملابس ولا عناية بها لهذه الأحوال، بل إنني أجد أن الملابس الكثيرة التي اشتريتها بأغلى الأثمان لا أراها إلا إذا كان الأمر استعدادا للزواج أو حضور مناسبة أو ذهابا إلى أهلها. فإنه يقول إن هذه الملابس لا أراها إلا في تلك المناسبة، وأنا أعتقد ولا يزال الحديث له أنني أحق الناس، أنني أحق الناس بالتمتع لهذه الملابس ورؤيتها على زوجتي. والعبد المؤمن العبيد يحب أن يرى هذه الأشياء ليستعد بها عما حرم الله، فإنه يرى كثيرا من النساء في الأسواق والمناسبات أو ربما في المساجد أحيانا وقد لبسن أبهى ملابسهن وزينتهن، وربما كان الروائح العبور تبوح، فيقول يؤسفني جدا أن أدخل إلى بيتي فلا أجد ذلك كله ولا شيئا منه، مع أنني ما قصرت اشتريت الملابس والعبور والأطياف وغيرت وذهبت لزوجتي وجعلتها تختار على عينها وبذلت لذلك اموالا كثيره، ثم وجدت ان الملابس التي اراها على زوجتي هي في الغالب ملابس غير ملفتة للنظر، بل انني اشعر بكثير من الفرصه والاحباط والياس اذا رايتها، انها قد تكون ملابس استعارتها لم يلتفها، اما الملابس الجميله فلا اراها الا اذا كنا على موعد للذهاب الى صديقي او حضور مناسبه او ما اشبه ذلك. قد يكون هذا الأخ بارغا أو مسرفا أو مفرطا، ولكنني أنقل ما يقوله هذا الأخ لتسمعه النساء حتى يعرفن ما هي الثمرات التي يأتي منها الرجال. وخالد يقول إنني أعاني من الهاتف ما أعاني، فقد أصبح الهاتف مهما يقلقني، فالزوجة دائما وأبدا جالسة بقرب الهاتف تتصل بالقريب والبعيد وتحدث الناس أهلها وأقاربها وغيرهم، وتجلس مع صديقاتها، وليست المشكلة محصورة في دور الهاتف، فإن معظم هذه الاتصالات هي اتصالات داخلية، ليس عليها حساب أصلا، ولا تظهر في الفاتورة، ولكن المشكلة أن هذه الأحاديث يأتي لقرائها شر جديد، فمنها غيث، وكلام لفلان أو فلان. ومنها عليلة، ومنها وهو من شدها من أشدها وشرها على الزوج، تلك الأحاديث التي تدور بين النساء فتجعل المرأة تسمع من زميلتها أن زوجها أعطاها كذا وفعل لها كذا وسافر بها إلى المكان الفلاني وخرج بها من البيت فتغني المرأة تسمع من زميلاتها ما فعل العدوان، ثم تنتظر من زوجها أن يقول فأولئك العدوان. مع هذا ربما يكون كثير مما تسمعه المرأة مبالغة وتشبع بما لم تعطه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: المتشبع بما لم يعطى كلام في ثوب يزور. وما يدري المرأة ان تقول اولئك النساء قد كذبن عليها وبالغنا من باب التظاهر والمجامله وادعاء انهن سيدات في حياتهن الزوجيه كما فعلت هي حينما جارت هذه النظره وقالت لهن هي الاخرى وانا زوجي ما قصر معي جزاه الله خيرا، اعطاني كذا واتاني بكذا ومنحني كذا وذهب لي الى كذا ووعدني بكذا وهذا كله كذب، تقوله لهن فاذا جاء الزوج انفجر في وجهه وقالت له بنات الناس حصل لهن كيف وكيف وانت ما رايت منك خيرا قط. فيقول هذا لا لقد ابعدني هذا الناس وضايقني وسبب لي حرجا شديدا. ثم يقول احيانا ادخل عليك وزوجتي تنفق بالسمنه وجلستها تقل على انها سوف تميت المكالمه، فاذا راتني اختزلت الكلام وغمغمت واتت بالعبارات المجمله ثم نزلت سماعتها، وهذا جعلني اشك في الامر. ربما تكون مكالمات او اتصالات تعلم الزوجه انها لا تنفق او انها اشياء مذمومه، ولذلك وجدت انها شعرت بالاحراج حينما ابتسمتها وهي تكلمك بالهاتف، وهذا يؤكد على المرأة أن تقتصد في مكالماتها وأن تبتعد عما حرم الله عز وجل، وإذا دخل زوجها وهي في مكالمة فعليها أن تكون طبيعية لئلا يظن الزوج أن تلك المكالمة قد تكون معاكسة أو اتصالا لرجل آخر أو خيانة له، ثم اتخذ هذا الظن والوسواس من الشيطان إلا أنها أدهت المكالمة بطريقة غير صحيحة. أقول ثالثا، كتب إلي يقول: تصور أن مهمتي الآن كأنها تحولت إلى مجرد السعي لتحسين المرأة وإسعادها وإزالة همومها وغمومها، كأنه لها مليء العلاج، أما أنا فكأن المرأة ليست معنية بل لأمرها، فقد أتيها أحيانا وأنا بحاجة إلى من يزيلها أو غمي أو يسعدني أو يكلمني، فلا أجد منها ذلك، إنما أجدها تتربص وتنتظر تريد زوجا يزيل همومها وغمومها. إذا يقول: أشعر بأنني زوج موظف مهمتي هي السعي في الترفيه والإسعاد، مع أنني أنتظر إذا سقيت خارج المنزل أن آوي إلى البيت فأجد سعادتي وأجد راحتي وطمأنينتي. أما الرسالة السابعة فهي تتغرب بكثرة الطلبات والحاجات وتنوعها مع عدم مراعاة الظروف، فالمرأة تطلب أشياء كثيرة على حد تعبير بعضها من أواني المنزل ومن تغيير الأثاث ومن الملابس ومن الحاجات لها ولأطفالها ولأهلها ولصديقاتها ولجيرانها، وهدايا إذا طلبت من السفر وهدايا للعيد وهدايا لرمضان وأشياء وأشياء، وتطلب من ذلك شيئا كثيرا مع أنني موظف صغير راتبه لا يتجاوز 3000، وهي نفسها تعلم أني مدير وعلي أشياء ترهقني وعلي التزامات وطلبات كثيرة وهي لا تراعيني في شيء من ذلك، فكأن هذا المبلغ كله يجب أن يفرغ في مثل هذه الأشياء. فأين المرأة التي تكون مع زوجها للسراء والضراء وفي العسر واليسر والميسر والمكر والغنى والفقر؟ إنني حينما أعتذر عن بعض حاجاتها أو آتي يوم من الأيام دون أن أخبر لها هدية أو أعتذر عن بعض الطلبات إنني أشعر أن الحياة تحولت إلى قلق لا يستقر وتوتر لا يحتمل، فالنفس قد أعرضت عنه ووجهها شاحن وكلماتها مقتضبة وأحاديثها مختصرة، حتى حاجاتي المنزلية أجد فيها أحيانا نوعا من الفقر. ثامن يقول: إن لي هموما هموما في عملي ووظيفتي، حيث إنني مدرس في أحد المدارس الثانوية أو المتوسطة، وهموما في تجارتي التي أحاول أن أشتغل بها فأنجح يوما وأكثر يوما آخر، وهموما في دعوتي إلى الله تعالى، حيث لي جهود بالدعوة إلى الله والمشاركة في بعض المخيمات وبعض النشاطات الدعوية وبعض الأعمال الخيرية، وأجد أن زوجتي إذا قدمت المنزل ليس لها رغبة في ذلك كله ولا يقوم بها ويكفي حكم ذات الحكم من أجل حكم فيه يقول لا بد أن يتم بأي وسيلة فإن تم بطيب ورضا بها وإلا تتمت وسائل جميلة منها أحيانا الحديث المسلم المتصل عند الغداء والفطور والعشاء والصباح والمساء وعند النوم وبعد الاستيقاظ حيث يكون لا بد من كذا لا بد من كذا تقرا تقرا ارجو حاول وهكذا حتى يقرا في النهايه انه لا بد ان يفعل على الاقل حتى يرتاح من هذا الكلام الطويل العريض واذا لم ينت هذا كله تحول الامر الى بكاء ودموع واحزان وهموم فاذا لم يستجب فاذا الحياه حينئذ تتحول الى روتين بارد لا حديث لا ابتسامات لا تبادل المشاعر ولا ود انما هي حياة مؤمنية غداء عشاء نوم نقاط ظهور خروج والسبب هو ان غلبت نفسي هذا المصدر قد يكون الاخ مغالبا فيما قال ولكني احدث الاخوات واقول لهن انا حينما انقل لكن هذا الحديث لا انقله ليسمعه الرجال كلا ولكني انقله وقد تحدث فيه الرجال حتى تسمعه الاخوان ويعرفن كيف يمكن معامله الزوج وكيف يمكن القضاء على مشكلاته وكيف يمكن التسلل الى قلبه واسعاده والحصول على ما يمكن الحصول عليه منه ذلك لما العاشق يكتفي ان زوجته لا تقوم بحقوقه ولا حقوق اهله فيقول امي محجوره منذ زمن طويل ما رأت لا زوجته ولا دعت الى نفسها بل ولا اتصلت عليها بالهاتف ولا اتصلت حتى تطمئن على صحتها وقد طالتها واعتذرت بل يقول احيانا اسمع السب والشتم والتنقص لاهله انتقاصه في اخلاقها في اعماله في مسكنه في ملابسه في كلماته في اسلوبه في الحياه في سلوكه الى غير ذلك ويقول يوما من الايام قدر لي ان ارفع سماعه الهاتف فوجدتها تتحدث مع صديقه لها او مع صديقه لها وهي تتحدث عن اهلها وعن اخلاقياتهم وعن معاملاتهم وعن مشكلاتهم وتنسب اليهم اشياء كثيره ليست صحيحه وبعضها حتى لو كان صحيحا لم يكن معقولا ان يكون مجالا للحديث بين زوجتي وبين امراه اخرى اجنبي يقول ذلك الاخ اين انعالك على بري لابوي وعلى صلتي لاقاربي وذوي رحمي ان هذا ما كنت ارجوه من زوجتي وانا اريد ان تنجب لي باذن الله تعالى اولادا صالحين يكونون باردين لأمهاتهم واصلين لأرحامها. هذا الأمر يشكو من كثرة العتاب. عند الباب استقبلت بدلا من أهل المرحلة وحياك الله ونورت المنزل لماذا تأخر؟ أنا منذ أكثر خبرة لماذا اشتريت كذا؟ ولماذا لم تشتري كذا؟ ولماذا قلت كذا؟ ولماذا فعلت كذا؟ وهكذا يظل يلاحق في لماذا لماذا لماذا؟ والله تعالى أرشدنا جميعا بقوله خذ العفو. كل البيتون العفو لم يأتي بلا تكلف بلا حرج بلا تكبر والشاعر يقول خذ العفو مني تستدين مودتي ولا تنطقي في شورتي حين اغضبه ولا تضربيني ضربه السكر مره فيستني فجري والقلوب تقلبه فاني رايت الحب تقل والاذى اذا اجتمع لم يتسلل الحب يلعب وحدثني اخ وهو الثاني عشر انها كثيرا او انك كثيرا ما تغيرينه لزملائك
الشيء.
نعم الزواج هو بعض الشيء، ولكن نقول زوجة أخرى أصبحت زوجة أخرى فيوم في الأب إلى أخي، وبعد ذلك إلى أختي، واليوم الثالث إلى عمتي أو خالتي، واليوم الرابع إلى جدتي أو جدي، واليوم الخامس للزوج، واليوم الثالث للتغيير أو الملابس التي اشتريناها ولا تكون مناسبة، ثم للجيران، ثم للمناسبة والعزائم والولائم وغيرها، حتى يقول لأحد الأخوة إنني أحصيت بعض الزيارات ووجدتها تزيد على ست زيارات طويلة خلال أقل من 10 أيام. خامس عشر يقول لقد فعلت ما في وسعي بالطيب وأكرم وبالغ وبذلت ما أستطيع، ولكن حتى ما أسمع من زوجتي كلمة شكر أو ثناء أو دعاء، إنني أنتظر جزاك الله خيرا، أو أنتظر شكر الله لك، أو أنتظر صدق الله عليك، أو كثر الله خيرا، أو ما أشبه ذلك من العبارات أو الكلمة الطيبة أنتظرها كثيرا ثلاثة. ثم قلت لذلك الأخ لماذا لا تعلمه؟ قال إنني أشعر أنه لا قيمة لكلمة أنا أبيها عليها وأنا ألقيها على لسانها أو كتابها، أريد أن أخرج منها أتكل بها في شعورها وأن لا تكون من عندي أنا. والثالث عشر يقول لقد نسيت زوجتي أشيائي السابقة، وربما نظر في حياتي الزوجية أكثر من 20 سنة، لقد عملت كثير كما يقول ذلك الأخ وبذلت الكثير، وفي نظرة الملابس كنت لها نعمة الزوج، وأوقفتها للمشكلات الكثيرة كانت تعانيها في بيتها، وكانت تعترف بذلك كله، أما الآن فربما حصل مني خطأ أو تقصير، لكنني أجد أن أي خطأ يجعل زوجتي تنسى كل أعمالي، حتى كأني لم أعمل خيرا قط، وأتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وتكون العزيز، لقد أمضيت سهرة الشباب معه على تقول الزوج، وأمضيت عمري معه، فيقول كأنني أنا ما عملت معها شيئا، وكأنها هي وحدها التي بذلت وضحت وصبرت وصابرت. هذا عشر يقول إنني أشكو من أن أي قضية تقع في المنزل سرعان ما ينتشر خبرها في المجتمع، لماذا؟ لأن زوجتي تترجم فتتصل بأمها وتخبرها بما جرى ولأختها وبصديقتها، ولذلك أجد أن مساكنها وأسرارنا الزوجية وعلاقاتنا تنتقل بين الناس، وربما وصلت إلى بعض الأصدقاء أو بعض الجيران أو عاتبني أبوها أو أخوها أو قريبها على بعض المشاكل والقضايا التي تقع في المنزل بشكلها. إن المنزل يستمتع بهذه المشكلات، وكان بالانتهاز أن تترفع فيما بيننا وتظل سرا يموت معنا لا يعلم به أحد غيرنا، وهي أيضا لا ترضى أن تحدث الآخرين بمثل هذه القضايا، فهو يشكو من تفرغ مثل هذه الأمور إلى خارج المنزل. أما الثالث عشر فهو يقول إذا زوجتي تطالبني دائما وأبدا بأنواع الغرفة، فهي اليوم مريضة وبعد أسبوع هي حامل، وبعد شهر تعاني مما يسمى بالوحم الذي قد يغير نفسيتها وطبيعتها، وتطلب مني أن أراعي ذلك كله، وهذا حقا، ولكنني أيضا أطلب منها مقابل ذلك أن تراعي الظروف، لأن اليوم قد واجهت مشكلة في عملها أو اشتبكت مع طالب، وغدا حصل لي حادثة في السيارة، وبعد غد اعتدى علي الإنسان، وفي اليوم الرابع حصلت لي مشكلة مالية، وهكذا أعاوي إلى المنزل وأنا في حالة نفسية صعبة، أحتاج إلى من يراعي ظروفي كما يطلب مني أن أراعي ظروفه. أما التاسع عشر فهو يقول وهي شكوى غريبة، إنني أشكو من إهمالي مواعيدي وعدم مراعاة المسيرة لأهلي، سواء كان فن الراعي كان إهمالها نتيجة استغراق منه، فقال لهم ففاتتني الطائرة أو فاتني موعد العمل أو فاتني موعد مهم أو فاتتني الصلاة وهي أهم وأعظم من ذلك كله، أو عدم مراعاة ظروفي في تجهيز الطعام وتهيئتي بالوقت المناسب، أو غير ذلك مما يترتب عليه إحراجات كبيرة لي مع الآخرين، أنا أتحمل وزرها ومسؤوليتها وإحراجها ولا أستطيع أن أبوح بسببها. أما العشرون يتحدث عن عدم العناية بملابسها، تنظيما للملابس وتنظيما لها وغسيلا وكيا وتكميلا، وطلبا لما يحتاج إلى تكميله أو إعداده منها، وهكذا الحال فيما يتعلق بالسفر، فإن إعداد الحقيبة حقيبة السفر وتجهيزها يقول أقوم به بنفسي في أحيان كثيرة، ولا يفكر أو تفكر زوجتي في إعداد هذه الملابس وتهيئتها. ولا ندع من الأشياء الحادي والعشرون وهو الأخير
تشكو مني أنني لا أحيل ما على أم دينها، وأنا أيضا أشتكي منها هذا الأمر بعينها، فأنا أيضا أحتاج إلى من يحيلني على أم دين، أحتاج إلى من يقيمني القيام الليل، وأحتاج على أقل تفصيل إلى من يقيمني لصلاة البدر، وأحتاج إلى من يذكرني إذا نسيت ويأمرني بالمعروف وينهاني عن المنكر ويقول لي خير الأحوال على طريق الدعوة إلى الله تعالى. أحتاج إلى المرأة التي إذا رأتني على صواب فجعلني عليها وأعانتني، وإذا رأتني على خطأ نهتني عنه وذكرتني بالله عز وجل. وأحتاج إلى تلك المرأة التي إذا أوقظتني فلم أستيقظ رشت على وجهي شيئا من الماء وحاولت بكل وسيلة أن تقيمني للصلاة ولو أن أسمع ركعتين في ظلام الليل. تغفلت ركعتين ترجع الى الله اذا كنت فارغا مستريحا، واذا ما نوى القول بالباطل فاجعل مكانه تسبيحا. نعم ايتها الاخوات الكريمات، هذا ما يقوله الرجال. ولمع الرجال حديثنا فسوف نتحدث بوضوح وفرح عن بعض الاخطاء والعيوب والملاحظات التي يفعلها الرجال، سواء كانوا من المتدينين او المتدينين او من غيرهم، في تقصيرهم بحقوق النساء من خلالهم بما يجب شهد. وسيكون هذا الحديث ان شاء الله تعالى في الليله المقبله. نسال الله ان يجمع جميع المسلمين علما للشر ويرضى، ونسال الله ان يوفق الازواج ذكورا واناثا الى مرضاه، وان يجمع قلوبهم على محبته وطاعته.
نستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في عشرين سنة وثلاثين سنة وقد صارت الأنبياء الأخوان كل حسن ورؤية وجماعة يدور على أخواته وهم في الأخوان، ما أشعر أن هذا الذي يقول لي بشر وهو بشرنا يدور على أخواننا في الحياة ومصطلحه صنعنا قائمة وفهمة، وأن الناس بخير ما تنظر وفهم الصحابة، وأن أكثر ما يكون مهمة الحياة الزوجية هي تلك المزرعة المضربة التي تحصل أحيانا عبر الشاشة، وأحيانا عبر قوت المذيع، وأحيانا تجارة تأتي مطلوبة على واقع تسمى جريدة أو مجلة أو حتى كتابا يعالج مشكلات الأسر والأولاد والبنات. وهذا كله مع عشرين سنة أخرى نستعين فيها ظهيرة معلقة المتكلمة المتحدثة إلى زوجها. زوجي العزيز لقد وضعت في كل آمان بعد الله عز وجل، ولم أعد أعبأ بما ألاقي من أهلي أو إخواني أو سائر الناس، فبحسبي أن تكون أنت لي كما أحب، فأن تكون أمانك التي تكون بعد الله عز وجل. نعم لقد كانت أيامنا الأولى مليئة بالسعادة، ولكن منها سعادة تفرط شأنها كذلك شأن الحياة الدنيا إذ هي فهرة تفرط ثم ثم ولحظة تعاش ثم تنسى. يسمح لي أن أجلس في أذن بعشرين ملاحظة على قراءة الملاحظات التي قدمتها لي أنت بالأمس. أولها ساعدت في المنزل القليل وفقدت مع المشهود، فأنت حين في مخيم للشباب وحين آخر في مخيم للأقارب، خاصة في تلك الإجازات التي لا
جنازك وعقالك وعهلك يقبلونك أحوج ما يكونون إليك. إنني لا أعترف على أي مشروع خيري أو دعوة إلى الله أو مشاركة في إصلاح أو نفع للناس في قريبهم أو بعيدهم، فكل ذلك مما يجب أن أساعدك عليه وأكون عضلا لك فيه، ولكنني أرجو منك شيئا واحدا فقط، هو أن تضيف إلى برنامجك خانة جديدة اسمها نصيب الزوجة، وخانة أخرى اسمها نصيب الأولاد والأطفال، فأنت تجعل لهم من إجازتك إجازة ومن فرصتك فرصة، فتسافر بهم ولو أياما معدودات، وتذهب بهم ولو في رحلة إلى البر يغيرون فيها روتين الحياة الممل. ثانيا، أراك وكلماتك في بيتك معدودة، ومزاحك قليل، وضحكاتك نادرة، فأنت لا تداعبني ولا تمازحني ولا تتحدث إلي ولا تتحدث إلى الأطفال ولا تأنس بهم، ويجب أن تعلم أنني أنا الأخرى طفل يرمي برأسه عليك لتحتمل من همومه وتزيل عنه وحدته، فإن المرأة ضعيفة وهي تحتاج إلى من يقويها ويشدها. أنت إن جلست في البيت فأنت أحيانا قارئ يدخل وجهه ورأسه في كتاب أو جريدة، أو متصل عبر الهاتف، أو مستقبل للضيوف، أو منهلك في عملك. إنني لا أكاد أجد الأوقات التي أتحدث فيها معك بما يجيد في صدري. ثالثا، لما أسمع منك تلك الكلمات المعبرة التي تدهن عجلة الحياة. إنني كثيرا ما أحتاج إلى كلمة مكونة من أربعة حروف أحبه، أو أي تعبير آخر عن المشاعر، فالحياة بدون المشاعر خواء، وأراك الآن أصبحت تستحي ربما أن تقولها لي اللهم إلا في حالات خاصة. رابعا، وأنت في سفراتك تلقي لي وبأطفالي في بيت أهلي وعند أمي وحيث إخوتي وأزواج إخوتي وأولادهم، فتجد أطفالك يأكلون معهم ويضايقون أطفالهم ويتشاجرون معهم، وربما ثارت العجوز لأحد أولاد أولادها وقال لماذا هذا الرجل المتدين أو المتجر أو المتطوع كما تعبر يلقي كل يوم لأبنائه عليه؟ ألا تدري أن أولادك هم أولاد الناس بالنسبة لأهلك؟ بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال على حد، فلماذا لا تقدر ضربي وإحراجي في مثل هذا الموقف؟ خامسا، رأيتك عنيدا ناشف الرأس، لا تكاد تعترف بخطئك مهما كان واضحا، بل تصر عليه، وربما تعتقد أو تظن أن اعترافك بالخطأ ينقص القوامة، وأن رجولتك تقتضي أن لا تعلن تراجعك مهما اكتشفت أنك قد أخطأت يوما ما. إن الشجاعة الحقيقية هي في إعلانك الخطأ إذا تبين لك، والناس على دين ملوكهم، فلتعلم أنني أنا وأن أولادك من بعدي سيكونون صورة صدق الأصل لك، كما أنك أنت قد تكون صورة صدق الأصل لمن هم فوقك ممن يسمون بالكبار. ثالثا، أحيانا يخيل إلي أن الشكوك تنتابك في جميع التصرفات، فأنت تشك في كلماتك وترتاب في اتصالاتك وتنظر نظرة تردد في علاقاتك، وتحاول أحيانا أن تثير تاريخي السابق كأنك تبحث فيه عن شيء ما، تظن أنه كان لي عبث المراهقات أو اتصال بعض الفتيات العابدات، حتى نظراتي وانا معك في السياره تداخلك فيها فيها، فانت تظن اني احيانا انظر الى الاخرين نظره لها معنى. الست انت برجل؟ الم تملا انت حياتي؟ الم تسخن انت قلبي؟ الم تعد انت كل امالي الدنيويه لهذه الدار؟ فلماذا تظن بي هذه الظنون؟ انني اقولها لك بصراحه والحديث للأخت، إنني فتاة صالحة بحمد الله وبنت حمولة طيبة كما يقال، حتى مراهقة البنات وحماقاتهن ما
قد عظم لله تعالى منها. فلا تكسبني بارك الله فيك بكثرة الشكوك. وكما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان لا تتتبع عورات الناس، فإنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كنت تفسدهم. تابعة، أعلم أن لك دورا جيدا في تعليم الناس، فأنت مدرس أو معلم أو أستاذ، ولك جهود في حقك ولك نشاط طيب، ولكني وأنا زوجتك تقول الأخت لم أتعلم منك الكثير. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، إن زوجتك كافورة لك أمام الآخرين. فأين تعليمها وتربيتها؟ وأين تفقيهها في دينها؟ وأين بيان الأحكام التي تخصها؟ ثامنا، إنني أنتظر منك التعويض على أقل ضحية، فإذا غبت عني في سفر فطيب نفسي بهدية رمزية ولو كانت قيمتها يسيرة. وإذا تأخرت عني في الليل فأعطني كلمة حلوة تمسح بها آلامي، لا تجعلني أشعر دائما أنني على هامش حياة. تاسعا، وأنا أتمنى أن أكون مخطئا، فأحيانا إنني أشعر كأن العلاقة بيننا لا تتجاوز الجسم، ثم ينتهي كل شيء. إن أعظم الروابط التي ترزقني به إنما تكون في غرفة النوم فحسب. والذي أعتقد أن العلاقة الزوجية رباط رباني أكبر من ذلك وأوسع. إن العلاقة بين الذكر والأنثى تبدأ منذ بداية الحياة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إن المرأة إن حواء خلقت من ضلع آدم، وإنها تدوم حتى بالدار الآخرة، وإذا النفوس زوجت. فهي علاقة بين قلبين وروحين وجسدين، ورفقة درب طويل ينبغي أن تشمل كل أمورنا ولا تكون مقصورة على لحظة من حياة. عاشرا، وإذا لم يكن حسنا أن أذكرك بكلمات مضى، فإنني أجد نفسي مضطرة تقول الأخت إلى أن أبوح لك بكلمات عجزت أن أنساها، لقد سمعتها منك وهي محفورة في ذاكرتي. فأنت مرة كنت تناديني وتقول: يا فلسطينية، أياك ستعتبرني خادمة في المنزل فحسب، وتعيرني بهذه الكلمة الصعبة. وأخرى ناديتني فقلت لك سم، فسمعتك تقول سم. ألم تسمع أن الله تعالى يقول: وكل عبادي يقول الذي هي أحسن؟ ألم تعلم أن الكلمة الطيبة صدقة كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدقات ليست فقط أموالا توزع، والهدايا ليست ثيابا أو أثاثا أو جابا تعطى لحد، بل إن الكلمة الطيبة أحيانا تكون هدية ثمينة نفيسة وتغني عن غيرها ولا يغني عنها غيرها. وكما فأنا أيضا أنتظر منك ثناء على طبخ قدمته لك، أو تنظيف للبيت اجتهدت به، أو ملابس تزينت بها لك، أو عمل حاولت أن أكسب فيه رضاك بعد رضا ربي عز وجل. حادي عشر، إني أراك لا تخطط لمستقبلك، والمستقبل بيد الله عز وجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولكن فعل الأكباد مطلوب. فأنت الآن أب وزوج تحتاج إلى بيت وإلى دخل، وكما قال الصادق المصدوق لسعد بن أبي وقاص: إنك أن تدر ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم عالة يتكففون الناس. فأنت تحتاج إلى دخل دار ومصاريف مستمرة وأرض وبيت لك ثم لأولادك من بعدها، ومرتبك طيب، ولكنك لا تفكر في المال قط، وهذا يعجبني من جهة، فأنت لست عبدا للدرهم والدينار، وأنت كريم الجواد، ولكنني أطرح عليك سؤالا: لماذا تعتبرني بخيلة ومحبة للمال والدنيا إذا طلبت منك أن تدخر ثلث مرتبك؟ كما فعل صاحب الحديقة الذي جاء الثناء عليه في الحديث: ثلث مرتبك على الأقل لكراء أرض لك ولأولادك والبناء عليها. 12، إنني متحير، البيت أشكرك على ذلك. ما حاجتك إلى أن تستخدم امرأة أجنبية؟ تأتي في كثير من الأحيان بدون محرم، فتكون سببا في معصية الله عز وجل، وتؤذينا في منزلنا، وقد تؤثر في تربية أطفالنا، وقد يترتب على معدمها مفاسد كثيرة دينية وأخلاقية بل ودنيوية. فإن الخادمة للبيت تعتبر مراقبا على سلوك الزوجين، وحاجزا كبيرا بين تمتعهم بحياتهم كما تحبون. فأنا أوافق على ذلك، ولكنني أقول أنت وأنا لا نرضى بالخادمة. أما المدرسة فأنت ترغب أن أتركها بحجة الحاجة إلى المعلمات الصالحات، وأن البنات في المدارس يفتقرن إلى الإرشاد والتوجيه، وأنا معك أيضا على هذا. فإنني إن شاء الله وأنا في المدرسة محتسبة عند الله تعالى. والأولاد لا ترضى بأن تؤخر الحملة ولو شيئا يسيرا، فالواحد منهم على الآخر، ليس بين الواحد والآخر حتى ولا سنة واحدة. وأنا أيضا أقول الأخت قد أوافقك على ذلك، ولكن أنت لا ترضى بأي تقصير، فتريد كل شيء على ما نرى وفي الوقت الذي تشاء. أنت أيضا لا تشارك في تربية الأطفال ولا تقوم بإعانة عليهم ولو بأقل القليل، ولا ترضى أن تشاركني في عمل المنزل بشيء. نعم، لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله كما في صحيح البخاري، فإذا أذن المؤذن خرج إلى الصلاة، وأنت لن تبلغ شيئا يذكر بالقيام إليه عليه الصلاة والسلام في كثرة مشاغله وقيامه بأمر الأمة وعلمه وعمله وصبره وجهاده واختلاطه بالناس كلهم، ومع ذلك وجد من وقته وقتا يشارك حتى زوجه في عمل بيتها. أنا لا أطالبك بذلك، لكنني أرجو أن تقدر ظروفي. فلماذا تعتذر أحيانا إذا وجد مناسبة أن يشاركنا فيها الطباخ أن يقوم بالطبخ، حيث صادفت تلك المناسبة ظروفا خاصة أنت تعرفها؟ إنني لست من تلك النساء كما تعبر إحدى الأخوات التي يأمرن الزوج بالذهاب إلى المطبخ في كل يوم، أو أن يأتي الطعام من المطعم باستمرار، كلا، بل أنا والحمد لله ربة بيت متعلمة كما تقول الأخت ولعلها قادرة إن شاء الله، وأقوم بهذه الأشياء بكل سرور وبهجة نفسي، وأشعر بأنني أمارس شخصيتي وأنا أقوم بهذه الأعمال، ولكن الظروف أحيانا تضطر إلى مثل ذلك، فلماذا لا تكون مرنا في بعض الأحيان؟ ثالثا، تعدد الزوجات شريعة ربانية، لا اعتراض لأحد عليها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فلماذا تثير أعصابي باستمرار بقضية الضرة الجديدة؟ إنني أقول لك إذا عذبت فتوكل على الله. تقول إحدى الأخوات دعني أذوق المرارة مرة واحدة فقط، ولا تشجعني العرقمة كل يوم لتهديدي بالزميلة في المنتظرة. إنه ليس من مكارم الأخلاق أن تهددني بالزوجة الجديدة صباح مساء في هدرك وفي جدك. وإذا قبلته منك مرة فإنني لا أقبله منك كل مرة. رابعا، وأظن أنك ما نسيت أنك حلفت علي مرات بالطلاق، وهذا لا يزيد، بل هو من معصية الله تعالى، وهو من اتخاذ آيات الله هزوا. قال الله عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وتقول الأخرى: وهددتني بالطلاق أكثر من مرة، وهو بغير إلى الله، كما سمعنا في الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو حديث مرسل وصححه جمع من أهل العلم، بل هو من عمل الشيطان الذي يأمر به، فإنه ينصب عرضه على الماء ويبعث سراياه، فيأتيه أحدهم فيقول له: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيجريه ويقربه ويقول له: أنت أنت. إنك تهدد به، وربما سبق لسانك بالطلاق بغير تروض لي فوقع المكروه. إن الله تعالى حين جعل الحصة والطلاق بيدك إنما كان ذلك لأنك رجل منضبط التصرفات، منضبط الشخصية، متأنس، متروض، حليم، عاقل، فلماذا تهدد به بكل حين. ولماذا تطيعه احيانا على حين غضب منك مطيعات؟ خمسة عشر، خامسة عشر، امك امي وعلى عين ورائك واخواتك اخواتك. ولكن لا تنسى ان الحياة الزوجية في بيت مستقل كانت هي الاولى والافضل حتى من الناحية الشرعية، بعيدا عن الاخوة الذين عجبت، تقول عدد من الاخوات عجبت عن التحق بهم، فلا بد ان يروا رجلي او كفي او شيئا من الشعر او وجهي على حين حرة. اما ذهابي وايابي من بين يديهم فهو كثير كثير وضرورة لا بد منها. ثم من الناحية الاجتماعية والأسرية والعائلية والزوجية، فإن الانفراد الأصلي أدعى إلى تحقيق معاني السعادة الزوجية، ولكنني أقدر الظروف التي تمر بها، وأدرك أن الخروج من أهلك في مثل هذه الظروف يعتبر نوعا من التقصير في حقك، فكيف تترك أبويك شيخين كبيرين هما بحاجة إليك؟ بل إنني أقدر كثيرا روح المودة والبر والإحسان التي تحملها لأبويك، وأرجو الله عز وجل أن يرزقني، تقول إحدى الأخوات منك أزواجا، أن يرزقني منك أولادا يكونون كأبيهم في البر والصلة والإحسان. فأنا تقول فرحة مسرورة لما أرى من سرك لأبويك وعنايتك لأخواتك، ولكنني أحيانا أشعر أن بعض أهلك، واسمح لي على التفصيل، أنهم يغارون مني كثيرا. نعم أنا أصبر وأصادق وأقابل الإساءة بالإحسان، ولكن على أقل تقدير أريد منك أن تدرك طبيعة موقفي، لا تعتبرني لا تعتبرني مخطئة دائما وغير مصيب. سادسا أراك تناظر في متطلباتك مع أنك سريع إلى قضاء حوائج الناس، فأقرب المنزل تجلس في جيبك أياما طويلة، والزيارات أعرضها عليك مرات ومرات حتى أستحق. أما الذهاب إلى المستشفى وهو أمر مكروه مبغوض بالنسبة لي أكثر مما هو مبغوض بالنسبة لك، فإني أعلم ما في المستشفيات من المنكرات والاختلاط والتعرض للرجال وغير ذلك مما يكرهه الله عز وجل، ومما هو مخالف لفطرة المرأة وأنوثتها وطبيعتها. ولكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركبة فما حيلة المضطر إلا ركوبها، وأنت تسوف بذلك وتماطل مرة بعد أخرى، ولست تعذر إحداهن، لست ممن تسرع إلى المستشفى لأقل سبب وتكثر الشكوى على غير حق، بل كثير من الأشياء تمر ثم يزيلها الله تعالى دون إعادة إليه. سابعا لست أنكر أن في أهلي عيوبا كثيرة، وأنني أنتقدها، وأن أخي قد سبب لك مشكلة، وأن والدي كبير السن وربما تنقصه بعض الخبرات وبعض العمر، ولكنهم في النهاية أهلي، ولا شك فعلت تؤذيني ما يؤذيني ويحرجني النيل منهم ويجرح قلبي تعييرهم، فلماذا لا تجانب مشاعري في هذا؟ ثامنا أنت لا تستثيرني في شيء، لا أقول في أمورك الخاصة، وإن كنت أتمنى ذلك ولا ألزمك به، بل لا تستثيرني حتى في الأمور التي تهمني، فأمور المنزل وأمور الأساس وأمور الفرد وقضايا الولائم ومسائل الاولاد والاطفال، حتى ولعلك تتذكر حتى اسماء الاولاد لا تجعل لي فيها رايا ولا استشاره. اغرك الحديث الذي يتناقله الناس عن النساء شاوروهن واعطوهن، الم تسمع ان اهل العلم حكموا ان هذا حديث موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسأل أحسست، ولعلي تقول أكون مخطئة، أنك تشعر بالخجل والإحراج كلما ذهبت منك ولو لضرورة أو لحاجة أو لمصلحتك، حتى قد تكون شرعية يشعر بالإحراج والخجل إذا رآك أحد من أصدقائك. ألست زوجتك بكتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بأزواجه في الغزو فيقرع بينهن فأيتهن خرج سهرها خرج بها؟ أليس خرج من معتكفه ليقرب صفية إلى منزلها ولما رآه بعض الأنصار قال لهم على رحلكم إنها صفية؟ ألم يسابع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلماذا تستحي أنت من أمر لا حياء فيه في دين الله تعالى؟ وبها اختم عتابي اليك. لقد ادخلت بهذا الالفاظ الى منزلي وانا قلت له كارهه كما تعبر عدد من الاخوات، وقلت لي في وقت الفراغ وللاطفال، ثم وجدنا ان التلفاز فرصه لانهاء الاطفال عنه وامر ضايقتنا واذا فكلما سالونا قلنا لهم اذهبوا الى ما يسمى بافلام الكرتون او الصور المتحركه،
وارى ان هؤلاء الاطفال قد بدات فصلات التلفاز تظهر على عقولنا وعلى اخلاقهم وعلى سلوكهم وعلى خياراتهم. انني اطمع ان يكون اولادنا علماء عاملين، أو أن يكونوا مجاهدين في سبيل الله، أو أن يكونوا خطباء في المساجد، أو أن يكونوا أئمة يتقدمون المصلين بين يدي الله عز وجل، ولست أريد أن يكونوا ممثلين، ولا مغنين، ولا من أهل هذه الدنيا الفانية، فلماذا لا نخرج هذا الجهاد لمنزلنا؟ ولماذا لا تتضافر جهودنا في تربية أطفالنا؟ إنني أقبل عليك أن تأتي لهم بمكتبة صوتية هي عبارة عن مجموعة من الأشرطة المتعلقة بقصص الأطفال والأناشيد المناسبة لمستواه، ومكتبة مقروءة هي عبارة عن مجموعة من الكتب الصغيرة والكتيبات والقصص والأناشيد، وأن تجعل لهم أنت من أسبوعك ساعة واحدة فقط وتترك الباقي لي، فإنني سوف أستعين بالله عز وجل وأعمل على تربيتهم، فلعلهم أن يقر الله تعالى بهم عيوننا في هذه الدنيا، ولعل الله تعالى أن يقر بهم عيون المسلمين في كل مكان. وأي فخر وشرف أكبر وأعظم من أن يكون فلان ابن فلان مجاهدا مرموقا أو داعية شهيرا أو عالما مقصودا يكون في الدنيا عزة لنا ويكون في الآخرة رفعة في درجاتنا. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أيها الزوجات وأيها الأزواج، باختصار شديد، إن الحياة الزوجية ترى بين طرفين، ومن المحال أن تستمر الحياة هنيئة إلا بقدر من التنازل للطرف الآخر وغض الطرف عن كثير من الأمور. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتقابل. ومن المحال أيضا أن تستمر الحياة إلا بقدر من الصبر، فلا بد من الصبر، وأقول الصبر أولا والصبر ثانيا والصبر أخيرا. اصبر على زوجتك، واصبر على تعبدها، واصبر على خطئها، هي الضلع العوجاء لست تقيمها. الا ان تقويم الضلوع انكسارها اتجمع ضعفا واقتدارا على الفتى، اليس غريبا ضعفها واقتدارها؟ يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ان المراه خلقت من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلاه. وبعض الناس يقولون هذا منقصا للمراه، هذا والله العظيم هو غاية الحفاوة للمرأة، لأن معنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أيها الرجل ارفق بالمرأة وتحمل ضعف المرأة وتحمل قطع المرأة وتحمل ما قد يصدر من المرأة، لأن المرأة هكذا خلقت. فإذا عرفت أن تقول لك دائما وأبدا كما تحب فلا تطمع لذلك، إن هذا لا يكون في رسائل الدنيا، إنما يكون في رسائل الجنة. فاعمل صالحا لتكسب الحور العين. وكذلك أقول للأخوات المؤمنات: لا بد من الصبر، فإني وجدت أسعد النساء في حياتهن الزوجية والله تشتكي من أحوال ومن أحياء. وأقرأ بعض الرسائل من الأخوات فتكتب صفحتين كاملتين تصف فيها حياتها الزوجية مع زوجها، فتذكر أن الله تعالى رفقها بزوج صالح طيب خلوق كريم يكرمها ويحبها ويقدرها ويحكمها، واخيرا تقول: ولا اخره. ثم تذكر اشياء وعلوم انها لا بد منها، انها بهار للحياه لا يمكن ان تخلو منه، لان الله تعالى خلق الحياه الدنيا اصلا مليئه بالاحجار.
أن يجمع الشخص إلى هذا ما يشق
ويرضاه،
ويرفع الله عز وجل ذكورا وإناثا إلى مرضاته، وأن يجمع قلوبهم على محبته وطاعته، وأن يرزقهم الذرية الصالحة.